بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول، وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة 34 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة واضحة وظاهرة، وأخذها الشيخ رحمه الله بحسن تتبع وجميل نظر لآيات كتاب الله العزيز، فخرج رحمه الله بهذا الأصل النافع أو السنة الماضية لله تبارك وتعالى في خلقه. وكما أن هذه تعد قاعدة نافعة مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنها في الوقت نفسه تعد نصيحة في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وفيها توجيه عظيم. فإن الإنسان إذا لاح له الحق واستبانت له مناراته وظهر له طريقه ثم والعياذ بالله عدل عنه وتركه إلى طريق آخر نكوصا عن الحق وعدولا عنه، يبتلى بأن يكون مستمسكا بضد الحق الذي لا حله، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره. فإذا لاح للإنسان الأمر النافع وتركه عدولا عنه ونكوصا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بأمور تضره في دينه ودنياه. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية الحق واستبصار طريقه أن لا يعدل عنه، لأنه إذا عدل عنه مع ظهوره له يبتليه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بأمور ضارة له. وبدأ الشيخ رحمه الله في ذكره الأمثلة على ذلك بأعظم الأمور، وهو توحيد الله، وأن الشخص إذا تبين له التوحيد وظهر له صحته وأنه الحق الذي لا محيد عنه ثم عدل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بتعلقات باطلة لا تزيده في حياته الدنيا والآخرة إلا وهنا وضررا، كحال الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فابتلاهم الله عز وجل بأن أصبحت قلوبهم متعلقة بحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وليس بيدها نفع لداعيها وسائليها. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى جزاء إعراضهم عن توحيده وإخلاص الدين له. كذلك من عرف صحة الرسول وصحة ما جاء به وأنه مرسل من رب العالمين ثم أعرض عما جاء به ولم يقبل على هديه صلوات الله وسلامه عليه، يبتليه الله جل وعلا باتباع وطاعة أصحاب عقول ممسوخة وأفكار سقيمة وأخلاق دنيئة وضيعة. وهذا باب شر يفتحه الإنسان على نفسه بإعراضه عن الحق والهدى. وإذا تأمل المتأمل في هذا الباب يجد في واقع كثير من الناس مصائب عظيمة جرها أو جرهم إليها إعراضهم عن ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا بذلك متبعين لأناس من أحقر الناس وأوضع الناس جزاء لإعراضهم عما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا من أعرض عن الإيمان عندما سمع الدعوة إليه فأبى واستكبر، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن طبع على قلبه وختم على سمعه وبصره، فأصبح له سمع لا يسمع به وبصر لا يبصر به وقلب لا يعقل به، جزاء لإعراضه عن الإيمان مع أنه لاح له صحته وقوامه وسلامته. وهكذا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة عديدة تقرر هذه القاعدة، من ذلك ما ختم به ذكر قول الله عز وجل: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ما عقوبة نبذ الكتاب بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى به وهيأ لهم الاستفادة منه؟ فما عقوبة نبذ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ بماذا ابتلوا لنبذهم لكتاب الله؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فأصبحت العقوبة لنبذهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أن أصبحوا متبعين لما تتلوه الشياطين، فتركوا وحي الرحمن وتعلقت قلوبهم بوحي الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فتركوا وحي الله الذي فيه الحق والهدى وركنوا إلى وحي الشيطان الذي فيه الهلاك والردى. وهذه الآية جاءت في سياق بين الله سبحانه وتعالى فيه بطلان السحر من وجوه كثيرة، وكفر الساحر من جهات عديدة، بلغ بها أحد أهل العلم عدا 7 وجوه في هذا السياق يدل على كفر الساحر. لكن هذه البداية للآية تدل دلالة واضحة أن الإنسان لا يمكن أن يكون ساحرا ومن أهل السحر إلا بخطوتين لا يكون الدخول إلى السحر إلا من خلالهما. الخطوة الأولى نبذ كتاب الله، وهذا كفر وردة، وكلما كان نبذ الإنسان لكتاب الله أعظم كان دخوله في السحر أمكن، لأن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الشياطين. ولهذا من يريدون تعلم السحر يطالبونهم الشياطين بنبذ القرآن وامتهانه وإهانته قربة للشياطين حتى يتسنى لمن أراد ذلك أن يدخل في باب السحر الخبيث. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اتباع ما تتلوه الشياطين بأن يكون طوع أمرهم ورهن توجيههم، وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. الشاهد لهذه القاعدة أن نبذ الكتاب ابتلى الله سبحانه وتعالى من نبذه بأن جعله متبعا لما تتلوه الشياطين. كذلك من منع انفاق الأموال في طاعة الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ابتلاه الله سبحانه وتعالى بإنفاقها في طاعة الشيطان، وهذا عين الحرمان والعياذ بالله. تجد بعض الناس وسع الله عليه بمال كثير وأعطاه الله سبحانه وتعالى مالا، فإذا طلب منه أن يبني مسجدا بماله أو ينفق على فقير أو يبني وقفا ذخرا له حين يلقى الله سبحانه وتعالى يمتنع عن ذلك، لكنه بالمقابل يصرف أموالا طائلة في طاعة الشيطان، يصرف أموالا طائلة في طاعة الشيطان، وهذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى به لما أحجم وامتنع عن بذل ماله الذي أعطاه الله إياه في سبيل الله، أخذ يبذله في طاعة الشيطان. فهذه قاعدة مضطردة ذكر الشيخ رحمه الله الشواهد الكثيرة عليها من كتاب الله، وهي أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان يعني مع التمكن من فعله ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بما يضره، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بالحرمان من الأمر الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول، وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة 34 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة واضحة وظاهرة، وأخذها الشيخ رحمه الله بحسن تتبع وجميل نظر لآيات كتاب الله العزيز، فخرج رحمه الله بهذا الأصل النافع أو السنة الماضية لله تبارك وتعالى في خلقه. وكما أن هذه تعد قاعدة نافعة مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنها في الوقت نفسه تعد نصيحة في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وفيها توجيه عظيم. فإن الإنسان إذا لاح له الحق واستبانت له مناراته وظهر له طريقه ثم والعياذ بالله عدل عنه وتركه إلى طريق آخر نكوصا عن الحق وعدولا عنه، يبتلى بأن يكون مستمسكا بضد الحق الذي لاح له، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره.
فإذا لاح للإنسان الأمر النافع وتركه عدولا عنه ونكوصا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بأمور تضره في دينه ودنياه. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية الحق واستبصار طريقه ألا يعدل عنه، لأنه إذا عدل عنه مع ظهوره له يبتليه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بأمور ضارة له. وبدأ الشيخ رحمه الله في ذكره الأمثلة على ذلك بأعظم الأمور، وهو توحيد الله، وأن الشخص إذا تبين له التوحيد وظهر له صحته وأنه الحق الذي لا محيد عنه ثم عدل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بتعلقات باطلة لا تزيده في حياته الدنيا والآخرة إلا وهنا وضررا، كحال الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فابتلاهم الله عز وجل بأن أصبحت قلوبهم متعلقة بحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وليس بيدها نفع لداعيها وسائليها، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى جزاء إعراضهم عن توحيده وإخلاص الدين له. كذلك من عرف صحة الرسول وصحة ما جاء به وأنه مرسل من رب العالمين ثم أعرض عما جاء به ولم يقبل على هديه صلوات الله وسلامه عليه، يبتليه الله جل وعلا باتباع وطاعة أصحاب عقول ممسوخة وأفكار سقيمة وأخلاق دنيئة وضيعة. وهذا باب شر يفتحه الإنسان على نفسه بإعراضه عن الحق والهدى. وإذا تأمل المتأمل في هذا الباب يجد في واقع كثير من الناس مصائب عظيمة جرها أو جرهم إليها إعراضهم عن ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا بذلك متبعين لأناس من أحقر الناس وأوضع الناس جزاء لإعراضهم عما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا من أعرض عن الإيمان عندما سمع وسمع الدعوة إليه فأبى واستكبر ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن طبع على قلبه وختم على سمعه وبصره، فأصبح له سمع لا يسمع به وبصر لا يبصر به وقلب لا يعقل به جزاء لإعراضه عن الإيمان، مع أنه لاح له صحته وقوامه وسلامته. وهكذا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة عديدة تقرر هذه القاعدة، من ذلك ما ختم به ذكر قول الله عز وجل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ما عقوبة نبذ الكتاب بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى به وهيأ لهم الاستفادة منه؟ فما عقوبة نبذ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ بماذا ابتلوا لنبذهم لكتاب الله؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فأصبحت العقوبة لنبذهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أن أصبحوا متبعين لما تتلوه الشياطين، فتركوا وحي الرحمن وتعلقت قلوبهم بوحي الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فتركوا وحي الله الذي فيه الحق والهدى وركنوا إلى وحي الشيطان الذي فيه الهلاك والردى. وهذه الآية جاءت في سياق بين الله سبحانه وتعالى فيه بطلان السحر من وجوه كثيرة، وكفر الساحر من جهات عديدة، بلغ بها أحد أهل العلم عدا 7 وجوه في هذا السياق يدل على كفر الساحر. لكن هذه البداية للآية تدل دلالة واضحة أن الإنسان لا يمكن أن يكون ساحرا ومن أهل السحر إلا بخطوتين، لا يكون الدخول إلى السحر إلا من خلالهما. الخطوة الأولى نبذ كتاب الله، وهذا كفر وردة، وكلما كان نبذ الإنسان لكتاب الله أعظم كان دخوله في السحر أمكن، لأن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الشياطين. ولهذا من يريدون تعلم السحر يطالبونهم الشياطين بنبذ القرآن وامتهانه وإهانته قربة للشياطين حتى يتسنى لمن أراد ذلك أن يدخل في باب السحر الخبيث. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اتباع ما تتلوه الشياطين بأن يكون طوع أمرهم ورهن توجيههم، وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. الشاهد لهذه القاعدة أن نبذ الكتاب ابتلى الله سبحانه وتعالى من نبذه بأن جعله متبعا لما تتلوه الشياطين. كذلك من منع انفاق الأموال في طاعة الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ابتلاه الله سبحانه وتعالى بإنفاقها في طاعة الشيطان، وهذا عين الحرمان والعياذ بالله. تجد بعض الناس وسع الله عليه بمال كثير وأعطاه الله سبحانه وتعالى مالا، فإذا طلب منه أن يبني مسجدا بماله أو ينفق على فقير أو يبني وقفا ذخرا له حين يلقى الله سبحانه وتعالى يمتنع عن ذلك، لكنه بالمقابل يصرف أموالا طائلة في طاعة الشيطان، يصرف أموالا طائلة في طاعة الشيطان، وهذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى به لما أحجم وامتنع عن بذل ماله الذي أعطاه الله إياه في سبيل الله، أخذ يبذله في طاعة الشيطان. فهذه قاعدة مضطردة ذكر الشيخ رحمه الله الشواهد الكثيرة عليها من كتاب الله، وهي أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان يعني مع التمكن من فعله ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بما يضره، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بالحرمان من الأمر الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله